الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبعه دام بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة أو عفوا الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يقول المؤلف رحمه الله: من الشرك، أي من بعض أنواع الشرك. قلنا أكثر من مرة أن الشرك شركان. من يعطيني تفضل يا أبا إبراهيم. شرك أكبر وشرك أصغر، فصل يا يزن، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟
الشرك الأكبر ما يوجب صاحبه الخلود في النار.
الشرك الأكبر ما يوجب صاحبه الخلود في النار. لا، ما هذا ليس تعريفه وليس صحيح التعريف.
الشرك الأصغر هنا اعتقد فيه نفع أو ضر،
ولكن لا، هذا كله لا، هذا ليس تعريفه. تفضل يا عبد الرحمن.
الشرك الأكبر ما يخرج من الملة.
الشرك الأكبر ما يخرج من الملة، تمام. وفيه دليل، يعني جاء أنه، حتى تضبط الألفاظ حتى تعرف، جاء أنه شرك وأنه يخرج من الملة، تمام. الشرك الأصغر جاء دليل أنه شرك ولا يخرج من الملة، طبعا حسب الاعتقاد في النهاية، لكن أصله لا يخرج من الملة. وبعض العلماء يقول الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة أو سببا للوصول إلى الشرك الأكبر. أي وسيلة توقع في الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. هذا قول، هذا قول جيد صراحة. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك، من أنواع الشرك. وهنا يريد بذلك الشرك الأصغر في أصله، إلا إن اعتقد أن هذا الشيء الذي سيذكره بعد قليل ينفع بذاته، هذا يتحول إلى شرك أكبر. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إذن يقول هو شرك أن تلبس حلقة مثل الإسوارة أو عقدا على الرقبة، قلادة، قلادة أفضل كلمة عقد، لكن طبعا يقال عقد هو، وكما في حديث عائشة في حديث الإفك قطع عقدها يقال عقد، وقلادة يقلد بها الرقبة سواء للإنسان أو لغير الإنسان، أو وضع إسوارة نحاس على المعصم أو على القدم كذلك، أو وضع خيط صوف وخيط صوف. لماذا كل هذا يوضع؟ ليس للزينة، إذا كان المقصود به رفع بلاء أو دفع بلاء، هذا هو الشرك. لماذا يقول المؤلف من الشرك؟ هذه خذوها قاعدة وتستطيع أن تقيس عليها كل أنواع الشرك في هذا الأمر، لأن ستشترك هذه مع قضية العين الزرقاء التي تعلق على أبواب البيوت، مع قضية حذاء الفرس أو حذاء الإنسان يوضع على في السيارة أو يوضع في البيت أو يوضع على 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 الإبل الحذاء، كذلك التمائم بأشكالها، كذلك الدبلة، الدبلة لمن يعتقد فيها، الدبلة سنذكر عنها، مثل الصدف الذي يوضع حرزا للأولاد، أشياء كثيرة جدا يدخل في نفس القاعدة، وهي هل هذه الأشياء كلها ترفع بلاء أو تدفع بلاء؟ عندنا تبحث عن أمرين، تبحث عن أمرين، أرجو تحطه صامت، حطه صامت رجاء، نعم ماشي بس حطه صامت. تبحث عن أمرين، الأمر الأول هل جاء فيه دليل شرعي على أنه يرفع بلاء أو يدفع بلاء؟ طبعا يرفع بلاء مثل المرض، واحد مريض فهذا بلاء، المرض يرفعه عنه يعني يشفى، فكلمة رفع بلاء خذها بكل معانيها أو كل أمثلتها، مثل المرض، واحد مريض يوضع له خيط صوف، هل هذا يرفع بلاء؟ كيف أعرف؟ هل كيف أجيب؟ أنظر إلى أمرين. الأمر الأول أبحث عن سبب شرعي، يعني آية أو حديث، أن هذا الشيء يرفع البلاء أو يدفع البلاء. إيش يعني يدفع البلاء؟ قبل أن يأتيك المرض تدفعه قبل أن يأتيك، تمام؟ فأبحث عن سبب شرعي، وكلمة سبب شرعي يعني قرآن وسنة، أبحث عن قرآن وسنة أو إجماع، أجمع العلماء على كذا، إن وجدت ذلك فأقول والله هذا جائز، مشروع لنا أن نرفع البلاء به أو أن ندفع البلاء به، لأنه جاء الدليل الشرعي يجيز لنا ذلك. هذا واحد، سبب شرعي. إن لم أجد سببا شرعيا أنتقل إلى السبب الحسي، التجربي، يعني أنظر إلى تجربة الناس، وتكون تجربة مش تجربة شخص واحد كل الله ضبطت معي، لا، التجربة العامة إما من أصحاب الاختصاص أو من المتعارف عليه عند الناس، بأن هذا سبب حسي للشفاء، مثل حبة البنادول للصداع. صار الآن أصحاب الاختصاص أعطونا أن هذا شفاء، يعني يرفع بلاء. لا، ما جاء في نص بحبة البنادول. خلينا أكمل ما نقولنا قبل قليل، تمام؟ وين وصلنا؟ نعم، حبة البنادول ترفع البلاء، البلاء صداع، هذه حبة البنادول ترفع البلاء ولا ما ترفع؟ ترفع البلاء. وبالتالي إذا، وطبعا كيف عرفنا؟ بسبب حسي من خلال الأطباء، من خلال أيضا التجربة، التعارف بين الناس، صار معروفة بين الناس أن هذا ينفع. وبعض وأدوية كثيرة جدا بالمناسبة، أدوية كثيرة جدا يستخدمها الناس وفي بيوتهم حقيقة يستفيد منها، مثلا يستخدمون اليانسون مسكن، وإن كان لا يوجد أطباء قال لنا هذا الكلام، لكن هذا متعارف عليه. يستخدمون الكمون للمغص مثلا، أليس كذلك؟ أشياء هذا موجود حقيقة، هذا أسباب، كلها أسباب حسية، فيقول والله هذا ينفع لأنه يرفع البلاء أو يدفع البلاء. طب يدفع البلاء كيف؟ يعني يدفع البلاء، يدفع البلاء مثلا واحد يأخذ إبرة الإنفلونزا الموسمية حتى لا يصاب بالإنفلونزا، حتى يدفع البلاء ما يصل إليه، فهذا فيه سبب حسي. إذا وجد السبب الشرعي أو السبب الحسي قلنا أنه مشروع. طب إن لم يوجد سبب شرعي ولا سبب حسي نقول هذا شرك. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تمام؟
لا جعل الله
شفاهم
في حرام.
حتى هاي خلينا على جزئية، هي نقطة اللي انت حكيتها مهمة جيدة، لكن خليها شوي آخر شيء ممكن نتكلم فيها باب الفائدة، أنا فائدة طيبة جزاك الله خير، بس خليها شوي. لكن نتكلم بالعموم الآن، نقول هذا شرك لأنه لا يأتي لا لرفع بلاء ولا لدفع بلاء، لم يأتي به دليل من الشرع، لا آية ولا حديث. يعني مثلا واحد قلت إيش عن دليل من الشرع؟ مثل إيش؟ العسل فيه دليل شرعي، أليس كذلك؟ العسل فيه دليل شرعي أنه شفاء. الحجامة فيها دليل شرعي أنها شفاء. الكي فيها دليل شرعي أنها شفاء، وفيها دليل بالكراهة في حديث آخر، أليس كذلك؟ بل بنفس الحديث عفوا قال وأنا أكره الكي، وفي رواية أنا أنهى عن الكي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم فيه شفاء للناس، عندما قال تعالى في النحل يخرج منها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. إذن عندنا دليل شرعي، وأيضا بالتجربة أن العسل والله مفيد للعلاج، هذا متفق عليه، والحجامة كذلك، والكي كذلك، إلا أن لا يكون عندنا دليل لا شرعي ولا حسي فنقول هذا شرك. هذه خذها قاعدة. وبالتالي عندما سأسألك عن التمائم، التمام هي التي تعلق على الجسد بأنواعها، لماذا؟ هل تجوز أو لا؟ هل هي مشروعة أو ليست مشروعة يا جعفر؟ ماذا ستقول لي؟ أعطيني الدليل على أنها ليست مشروعة. وهذه أعطيك أيضا فائدة لطالب العلم، وهي قضية واحد يقول لك الآن، قلت لك أعطيني الدليل صح؟ هون في النقاشات العلمية ماذا ترد عليه؟ تقول لي أنت أعطيني الدليل، أنا ما بعرف عنها شيء، أنت أعطيني الدليل، أنت الذي تقول بها، أعطيني دليلك صح؟ فلست أنت المطالب بالدليل، ولكن أنا طبعا قلت لك أعطيني دليل على كل شيء حتى نعرف أن فهم الموضوع ولا لا. أنا سألتك عن التمام، ماذا تقول بها؟ يعني فصل ذلك.
لا تجوز.
لماذا؟
لا 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 لم يذكر فيها دليل شرعي أو حسي.
لم يذكر فيها دليل شرعي ولا دليل حسي أنها مشروعة، وبالتالي هي تحت حكم الشرك. وأي شرك؟ هي شرك أصغر إذا اعتقدت أنها مجرد سبب. انتبه إلى النقطة يا زيد، هي شرك أصغر إذا سجلها شرك أصغر إذا اعتبرت أنها مجرد سبب للشفاء، فهي شرك أصغر. لماذا؟ تقول لأن الله لم يشرعها لا شرعا ولا حسا، فهذا شرك أصغر. أنت شرعت سببا لم يجعله الله سببا، أنت اتخذت سببا لم يشرعه الله سببا. نعم. أما إذا كنت تعتقد أن هذه الأشياء بنفسها تنفع وتضر، هذا شرك أكبر، تحول الموضوع إلى شرك أكبر وليس شرك أصغر كما قال يزن، حسب الاعتقاد.
يعني الشيخ لو كان يعتقد ما فيها الشفاء دفع الدفع جلب المنفعة دفع المضار، لكن هي سبب مع الله عز وجل، هذا شرك أصغر.
شرك أصغر.
ولكن يعتقد أنها تنفع وتضر من غير الله عز وجل.
بالضبط. وإن كان في أصلها شرك أصغر، لأنه عادة الناس مثل هذه الأشياء، عشان تنتبه، عادة الناس في هذه الأشياء يتخذون على أنها سبب، مثل خيط الصوف والتمائم والتولة التي تعلق على الأطفال وأشياء مثل هذه، كل ذلك الناس بشكل عام يعتبرونها سببا فقط. لذلك نقول دائما أنها شرك أصغر. اللهم إن ثبت أن هنالك من يعتقد بأنها بنفسها تنفع وتضر، فهنا دخل في الربوبية. يعني على كل حال، تمام، هذه قاعدة اتفق عليها. إذا ندخل في درسنا نشوف ليش المؤلف قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلقة هي ما يوضع على اليد، حلقة تحلق بها يحلق بها معصم اليد من إسوارة نحاسية أو خيط صوفي أو شيء من هذا. طيب يقول المؤلف هذا شرك، خلينا نعرف الشرك. يقول المؤلف، قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هنا جاء المؤلف رحمه الله بالشرك الأكبر، بالمناسبة يستدل على الشرك الأصغر، وهذا جائز عند العلماء أنه يعطيك مثالا على الشرك الأكبر. هنا يتكلم المؤلف في الآية، يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الأصنام. هذه الأصنام التي اتخذتموها أنها تنفع وتضر، هل هي تنفع وتضر؟ يقول: قل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا. إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا. إذن كيف تتخذونها معبودات من دون الله؟ هذا شرك أكبر، كانوا يعتقدون بها بنفسها، واضح؟ ثم هذا قاس بالآية على هذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه، عمران هذا صحابي جليل وأبوه صحابي كذلك رحمه الله رضي الله عنه، حسين معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، طبعا جاء في رواية، أظن أن الرجل معروف من هو الرجل، جاء برواية قد يكون هو عمران نفسه، جاء في رواية، لكن هذه الرواية الصحيحة عندنا عند الإمام أحمد، الله أعلم. على كل حال خلنا نأخذ هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا بالمناسبة هذا فائدة علم الحديث، كيف تعرف أنه عمران أو أنه رجل آخر؟ تجمع جميع طرق الحديث وتأخذ الأصح منها فيظهر لك من ما هو الصحيح من ذلك. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة نحاسية، صفر يعني نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. ما هو الواهنة؟ الواهنة مرض يضعف الجسد أو يضعف اليد، فيقال له الواهنة، وهذا يسمى الوهن، من الوهن. وهذا مأخوذ أيضا حديث عندما سئل النبي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن هو الضعف، فالواهنة مرض يضعف الجسد، سمى الواهنة عندهم في الجاهلية معروف. كانوا في الجاهلية كيف يتداوون له؟ بالصفر، يضعون حلقة صفر أو خيط من صوف حتى يفعلوا ذلك. فهل هذا كان علاجا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ممكن يكون واحد يقول لك لا يا أخي أنا ما حطيتها علاج، لا تقول لي شرك، أنا حاطها زينة. قلنا هذا أمر مختلف. لا ما نقول تشبه بالنساء، مش شرط. هل إحنا بغض النظر الآن مش موضوع تشبه، لأن قد واحد يقول لك والله إحنا في بلادنا عادي نلبس الأسوار، مش موضوع نساء، ممكن هذا موجود. الإمام أحمد كان يلبس حلق هو طفل صغير، وباعته أمه وحتى يطلب العلم، تقول حلق والله كان شبه النساء، لكن هذا موجود عندهم، تمام. لكن يقول لك أنا اتخذتها زينة، تقول آه والله اتخذتها زينة، لا نقول شك. ممكن تناقش قضية هل هي خاصة بالنساء من غير خاصة، نتناقش فيها إلى آخره. لكن المهم تسأل لماذا تلبس هذا الخيط الصوف، ممكن يحكي لك هذا زينة، تمام. طيب نعم يستفصل ما هو السبب. قال ما قال من الواهنة، فقال انزعها، طالما أنك تقول من الواهنة إذن انزعها. لماذا؟ قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا لا تزيدك إلا وهنا؟ لأن الله يكلك إليها، يلا اجعلها خليها هي تشافيك. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا؟ لأنها ليست شفاء. طالما أنها ليست شفاء فجاء دليل المؤلف دليلا صحيحا على أنها هذه شرك. بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها. لو أنها كانت تعالج أو فيها علاج، سبب للعلاج، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها ولا أنكر عليه. قال فإنها لا تزيدك أي في الدنيا إلا وهنا، هذا في الدنيا. وفي الآخرة قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي تدخل النار بسببها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم شرك. لماذا؟ لأنه عندما عرف أنه وضعها من أجل العلاج الواهنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها من عادات الجاهلية التي ليست لها علاقة بالعلاج الصحيح، لا فيها شفاء، لا فيها سبب شرعي ولا سبب حسي، فقال فورا انزعها وأنكر عليه وجعلها شركا. عرفنا؟ نعم. ومن هنا يسأل السائل خيط الصوف الذي يوضع على اليد أو يوضع على القدم أو الإسوار النحاس التي تشترى في المحلات وغير ذلك، هل هي سبب للشفاء؟ هل هي تزيل الشحنات الكهربائية؟ هل هي وهل هي؟ أبدا ليس لها علاقة. فمن رأيته يلبسها ماذا تقول له؟ أولا اسأله لماذا تلبسه. فإن قال لك من مرض، وهذا مشهور عندنا بالمناسبة، عندنا الذي يكون عنده فك في يده أو رضة يضع خيط صوف
أو شحنات
كهرباء يضع إسوارة، فهذا يقال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا كهرباء، إذا كان حاطها إن شاء الله صح؟ لن تنفعك. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، على لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قس عليه جميع الأمور التي يتخذها الناس للشفاء رفعا لبلاء أو دفع له، قيس عليها هذا الحديث. واضح؟ نعم
شيخ. لو كانت زينة
زينة يقال والله إذا زينة الآن كما قال أسامة أخونا أسامة، إذا كانت خاصة بالنساء فنقول له والله انزعها لأنك مش مرة، هذا تشبه بالنساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز. وقل لك لا والله ما فيها تشبه، قل يا أخي ما فيها تشبه خلص،
مش معصية.
ما فيها مش معصية.
أقول
إن قلنا ما فيها تشبه،
يعني مثلا قال لك أنا زينة، هي خطرة.
لا مش دائما هو زينة. طب ما واحد ما هو الآن رجال يلبسون الذهب زينة.
لا فضة.
لا لحظة فهمني قصدك، مش كلمة زينة خلاص مخرجة من الإثم أو من الخطأ، قد نجد له خطأ آخر. فمثلا واحد يلبس ذهب يقول لك والله حاطه زينة، قل له لا، الرجل لا يجوز له لبس الذهب. يلبس حرير لا يجوز له لبس الحرير. سوار فضة الآن، سوار فضة فيما أظن أنا أن السوار فضة ليست خاصة بالنساء فيما أظن، وبالتالي ليست تشبها بالنساء. فإن وضعها للزينة قد يقال له شيء ثالث، ليس تشبها وليس شركا، ولكن قد يقال له إحنا منشوفها اللي بيلبسها مين. صراحة ما ينبغي لواحد مستقيم ظاهرا أن يلبس مثل هذه الأشياء، هذه ما نراها إلا على على الناس الذين فيهم يعني معاصي وأصحاب ذنوب وغير ذلك، يعني الزعران. أنا ما بحاول أرتب الكلمة من باب تشبه بقوم، ما هو جيد. من تشبه بقوم فهو منه، ما هو جيد. الإنسان يتشبه بقوم ليسوا جيدين، نهينا عن التشبه بالكفار وأمرنا بمخالفتهم، ونهينا عن التشبه بالنساء لأننا يخالف فطرتنا، فطرة الرجل، والمرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجل لأن فطرتها أنها امرأة. وكذلك نهينا أن نلبس لباس النساء مثل الذهب، وكذلك نهينا أن نتشبه بالقوم السيئين، لأنك قد تجلب لنفسك المسبة. لو رآك أحدهم سيسب عليك، يقول لك هذا فلان هامل، هذا فلان سيء، لأنه يفعل فعل السيئين. من هنا الإنسان يبتعد عن الأماكن السيئة. مثل واحد يقول لك والله مثلا كان عطشان فما وجد يشرب إلا من خمار، دخل على الخمار يشرب، يسأل عن المي، هل يجوز هذا؟ ما ينفع. طبعا أنا مرة صارت معي عن جد، راح أشتري مي، دخلت على خمار عشان الخمار، هو نفسه تبع الخمار، بيقول لي شيخ والله خمارة بلاش توقف هون، طلع مسلم الله يهديه. قلت أنت مسلم؟ قال الله، أنكرت عليه، قلت اتق الله، قال لي الحياة بهدلت وبهدلني. المهم تكلمنا مع بعض، هو يعني إن شاء الله أنه يعني تأثر في كلام إن شاء الله. فالشاهد أنه فعلا دخلت في الهاي عن جد ما ينبغي، حتى صاحب الخمارة أنكر علي، البياع أنكر علي، قلت شو داخل تسوي عندنا هون؟ يعني نوعا ما قد تميزها نوعا ما. الشاهد أن الإنسان يبتعد عن أماكن فيها الشبهات، واللباس فيه الشبهة يبتعد عنه. فإذا ممكن تجد، على كل حال ما وجدنا أي مشكلة شرعية في موضوع زينة، قل له خلاص زينة، الله يبارك لك، حلو عليك، مش حلو عليك موضوع آخر. تفضل يا عبد الرحمن.
إحنا إجا نص في السنسال؟
لا، ما في نص في السنسال.
ما يعني مرة قرأت حديث ضعيف.
نعم. إنه؟
إنه يجر منها، يعني البنت زي السنسال يجر منها.
لا، ما في حديث بهذا. لا، ما في.
أبدا. لباس اللون مثلاً أحمر أصفر.
موضوع، شوف كيف أنت بتتكلم عن ألوان، مثلاً لباس الأحمر. في كلام عند أهل العلم بناء على حديث فيه النهي عن لباس الأحمر، والنهي فيه كلام، هذا موضوع آخر. الشاهد إحنا نقطتنا الآن حتى ما نبتعد، عشان ما نضيع، إحنا نتكلم عن موضوع، نقول عنه شرك ولا مش شرك، قبل نعرف هو ليش لبسه، ليش لبس الإسوارة، ليش لبس الخيط، ليش عمل هذا المنظر. فإذا يعني واحد مثلاً لابس بنطلون مثلاً لونه نيلي مثلاً، ففورا اناقش موضوع الشرك، ملوش علاقه بالشرك، لا بشفاء ولا بشيء، فورا ناقش موضوع اخر. لكن واحد لبس اشياء حقيقه يفعلها اهل الشرك او انها اعتقادات شركيه، هنا نناقش اذا كان محتملا الامر. بعض، طب كيف يعني محتمل الامر؟ يعني واحد حاطط على لباس يرتدي او واضع على صدره عين زرقاء، نقول له لماذا تضعها؟ ما فيش فيه احتمال، هي احتمال وحيد. ما نقول، ويقول لك والله زينة، شو الزينة؟ فيش فيها زينة هاي، هو ما نستفصل، صح؟ لأن أصلا هذا خطأ. لكن خيط الصوف والإسوارة في لها أسباب كثيرة، امرأة تلبس الإسوارة فبدك تستفصل.
قد تبقى على كلام المؤلف من الأشياء، يعني من
الأشياء. نعم، بالضبط. قال المؤلف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر، له لمن؟ لمن؟
نفسه، عمران بن حسين.
نعم، لكن مش من عمران بن حسين، عن الإمام أحمد. أحسنت، هو أصلا أول عمران بن حسين. هذا قلك عن عقبة بن عامر، يعني له للإمام أحمد ومن أخرج هذا الحديث كالحاكم مرفوعا، هذه من الصلاحات المحدثين، مرفوعا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. من تعلق تميمة، تميمة الذي تعلق على الأطفال، شيء يعلق أو معلوم يعلق على الأولاد من خرز وغيره، يتقون به العين، يعني لدفع البلاء. هذا الأول، الحديث الأول عندما وضع الصفر لرفع البلاء يا زيد، واضح؟ كيف يعني؟ فهمني.
اللي بعبدون رفع البلاء عنهم.
يعني أنه هو مريض حقيقة فوضع الصفر ليرفع المرض. الحديث الثاني هذا التمائم، هذه ليست لرفع البلاء، هي عادة لدفع البلاء، واضح؟ فهو جاب بثنين المؤلف، وبالمناسبة الحديث الثاني فيه ضعف لكن المعنى صحيح. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إما على أنه هذا دعاء، يعني يدعو عليه أن لا يتم الله له ما أراده عقابا، أو أن الله، هذا خبر، يعني هذا خبر أن الله لن يتم له، لا أتم الله له، أي يخبره أن الله لن يتم لك، لأنه قد يأتيك عكس ما تريد. هذا ما يسميه العلماء، واسمع هذه الكلمة قد تحتاجها كثيرا، يقول العلماء: عوقب بنقيض قصده، أراد أن يدفع البلاء فإن الله قد يوقعه عليه. يعني إحنا عندنا مثل، ترى مثل قريب من واقع، يعني يقول لك اللي بخاف من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من العفريت بيطلع، صح؟ ترى فعلا ممكن باب عقاب من الله أن يخرج له. فكذلك هذا التعلق تميمة لدفع البلاء، فإن الله يبتليه بهذا البلاء، كمن يأتي بالساحر للعلاج، وهذا موجود، يأتي لعلاج في رقية شرعية، يوقعه الله ببلاء أكثر من الأول. يأتي الساحر هذا بالشياطين كلها، بدأ ما يخرج شيطان بيحط له 10 شياطين بروح، وهذا موجود بالمناسبة. فمن تعلق تميمة، التميمة هي كل ما يعلق على الأولاد وغيرهم، يسمى تميمة من خرز وغير ذلك لدفع البلاء. فلا أتم طبعا يقولون تميمة من باب ماذا؟ تمام الدواء والشفاء، تمام الدواء والشفاء. قال فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودع الصدف، كذلك كانوا يعتقدون بالصدف أنها تعلق فتدفع البلاء. طبعا في مر علينا زمن قديم يعني عشنا هذا الوقت، كانوا يعني منتشر عندنا في الأردن وفي بلاد كثيرة الصدف، لكن للزينة، كان يوضع على الفاين ويوضع على باقات الورود ويوضع على القلادات يقلد بها. صدف، الصدف الذي يكون داخله إيش في البحر، هذا يكون داخل الدودة، هذا القز الغير، هي أحجار البحر. نعم، فهذه كلها كانت للماضي، لكن كانوا زمان يعتقدون فيها لدفع بلاء وغير ذلك. فإن وجد هذا، وأظن أن كل ذلك ستجده موجودا، لا يخلو الزمان من أناس يقعون فيما وقع فيه الأوائل من المشركين. على كل حال، فهذا يقول له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. لماذا؟ نفس القضية، هي شرك لأنه اتخذها سببا، وهذه ليس لها سبب لا شرعي ولا حسي، دائما قاعد على كل شيء. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. طبعا هذا حديث ضعيف بالمناسبة، واحد يقول لي طب ليش إمام هذا راح تسألها وتسأل عنها، ونقول حديث ضعيف. لماذا محمد بن عبد الوهاب صاحب الكتاب يعتمد على أحاديث ضعيفة؟ فماذا يقال؟ يقال له أولا هو أنت تقول ضعيفة قد يراها صحيحة، لا مشكلة،
مجتهد،
أيوة مجتهد، قد يرى هو صحيحة، فبجوز بالنسبة لك الإمام أحمد ذكرها والإمام الحاكم وغيره، فقد يصححونها، فأنت أخذت بقول من يضعف بناء على دراسة حديثية، هذا شأنك. لكن قد يكون مؤلف يرى أن الحديث صحيح، وقد يرى المؤلف أن هذا من فضاء الأعمال، يعني باب يعطيك أن هذا باب فضاء الأعمال. طبعا إيش فضاء الأعمال؟ يعني هو حديث ليس من باب أنه يعطيك حكما جديدا، فالحكم معروف، قد يكون ذلك. على كل حال يعني هو واجب علينا نقول هذا حديث ضعيف أو هذا حديث صحيح، والمعنى صحيح. نعم، قالوا ولابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن، هذا عالم كبير جدا له كتب في العلل وغير ذلك. نعم، ابن أبي حاتم الرازي، نعم عبد الرحمن له كتب كثيرة في الحديث وفي العلل، له كتاب في التفسير كذلك. يقول عن حذيفة، أي بسنده عن حذيفة، وحذيفة أي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، إذا وضع خيطا من باب الصداع، عفوا باب السخونة، قال فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يكون مؤمنا ولكنه يقع في الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نذكر على قضية القضية مهمة ذكر المؤلف هنا قبل الذي سأذكره، موضوع الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران إنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما عذره بالجهل، صح؟ قضية العذر بالجهل ليس دائما، نعم في ديننا نعذر بالجهل وهذا موجود، العذر بالجهل موجود، لكن متى يعذر الإنسان بالجهل؟ عند تعذر الوصول إلى العلم. يعني واحد ما يريد أن يتعلم ثم يقع في الخطأ يقول والله ما كنت أعرف، لا هذا غير معذور. لكن واحد هو يعني حريص على العلم، حريص على معرفة الصلاة بالطريقة الصحيحة ولا يقصر، وقدر الله ووقع في مسألة جهلا منه وقد تكون مبطلة للصلاة وهو لا يدري، فهنا قد هنا يقال له هذا معذور، هذا يعذر بجهله. قضية أن يؤديها أو يقضيها هذا موضوع آخر، لكن على الأقل أنه معذور. لكن واحد أصلا ما يريد أن يتعلم بالصلاة ثم يصلي ويخطئ في الصلاة فيقول والله أنا معلش اعذروني، أنا لا ما تعذر، اذهب وتعلم صلاتك. فقضية العذر بالجهل ليست دائما، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بالجهل، بل حكم عليه أنه سيموت ولا يفلح، أي سيتعرض إلى الدخول في النار.
قصد الدرع الإسلام أنك لو متى ما فلحت، لو كنت اعتقد فيها بعد الموت
نعم هو هذا المقصود. هو أصلاً ما عندما يقول له يا يزن لو مت وهي عليك يعني لازلت تعتقد فيها أصلاً صح؟ فلا تفلح بذلك. طيب المسألة أقولها الدبلة، الدبلة التي يرتديها الرجل والمرأة في الخطبة والزيجة والزواج ما حكمها؟ أولاً هي تشبه بالنصارى. لماذا تشبه بالنصارى ولا أقول باليهود، بالنصارى؟ لماذا؟ النصارى عندهم اعتقاد أنهم لا يجوز لهم الزواج من ثانية، هذا اعتقاد، فبالتالي يلبسون هذا الرجل ويسمى المحبس، فهو محبوس له وهي محبوسة له، ومن رآه يرتديها لا يقترب منه من النساء، ومن رآها ترتديه لا يقترب منها من الرجال، تمام؟ من باب أن هذا الدبلة، هذا ما يرونه، هذا قول وهذا صحيح، هذا أقل أحواله وخطير جدا، فلا يجوز لنا التشبه بالنصارى. الأمر الثاني، لا هو أصلا مبني على شيء آخر يقولون، إن صح ذلك فالأمر أخطر، وهو أن أصلا لبس الدبلة يقولون يجلب الحظ الجيد فلا يتطلقان من بعضهما وغير ذلك، هذا عند النصارى. فنحن هل نحن نعتقد هذا الاعتقاد؟ فلا يجوز لنا. طبعا نقول إحنا ما نعتقد هذا أبدا، فيقولوا إذن لا نقول بالشرك، طالما أنك لا تعتقد أن الدبلة بالدال هي يقول دبلة، لا تعتقد ذلك نقول عنك أنك أشركت بالله، ولكن نقول لك أنك تشبهت بالنصارى، فلا ينبغي خاصة للطالب العلم أن يلبس هذه الدبلة ويزعل من يزعل، هذا يعني ما يؤثر شيء على دين الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم.